السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس السادس في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى من البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله. والأنداد جمع الند، والند مجتمع فيه معنيان، والند مجتمع فيه معنيان: أحدهما المثل والمشابهة، أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، الضد والمخالفة. وجعل الأنداد يسمى تنديدا، وجعل الأنداد يسمى تنديدا، وهو نوعان: أحدهما تنديد أكبر، أحدهما تنديد أكبر إذا تضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، إذا تضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، والآخر تنديد أصغر إذا تضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، إذا تضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان. ومن الثاني ما ساق المصنف رحمه الله دلائله في هذه الترجمة من الألفاظ التي تجري على الألسنة، فالترجمة مخصوصة بالنوع الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دم النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فالنهي للتحريم ووقوع ذلك من الشرك، فالآية في تحريم شرك التنديد، وفسر ابن عباس رضي الله عنهما الأنداد بقوله: الأنداد هو الشرك. رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن. وعد من أفراده أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، إلى قوله: وقول الرجل لولا الله وفلان. فكل هؤلاء المذكورات من الشرك، وهن من الشرك الأصغر، لقول ابن عباس في آخره: هذا كله به شرك. ومثل هذا التركيب يقع في الأحاديث النبوية والآثار السلفية على إرادة الشرك الأصغر والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وأغفل المصنف العزو إلى أبي داود، وهو أجدر الكتب بالعزو إليه بعد الصحيحين وفق قواعد المحدثين. وقدموه على النسائي، مع أن أحاديث النسائي الضعاف أقل منه، لأن أبا داود صنف كتابا جامعا لأبواب الديانة مع حسن الاختيار والاختصار، وهو الأصل القديم لأحاديث الأحكام، فإن المصنفين في أحاديث الأحكام عالة على سنن أبي داود رحمه الله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله من جعل الأنداد كما تقدم في كلام ابن عباس ورتب عليه وقوع الكفر أو الشرك تبعا لشك الراوي. والكفر أعم من الشرك، فإن الكفر شرعا هو ستر الإيمان، ويكون المستور تارة أصله وتارة كماله، ومن أفراد الكفر الشرك بالله، فالحلف بغير الله عز وجل كفر، فالحلف بغير الله شرك في حقيقته، وكفر باعتبار رجوعه إلى حقيقة الكفر الشرعية، فالشرك فالحلف بغير الله شرك باعتبار حقيقته من وجود التنديد، وهو كفر باعتبار حقيقته فيما يؤثره على الإيمان، وتقدم أنه شرك أصغر. والدليل الثالث أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا. الأثر رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في تصيره الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، في تصيره الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، لأن الثاني شرك بخلاف الأول، فهو يمين كاذبة، وهي كبيرة لا تبلغ حد الشرك. فمن حلف كاذبا بالله فقد اقترف كبيرة، ومن حلف صادقا بغير الله فقد اقترف شركا. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم، وعلته ما فيه من التنديد على ما ذكره ابن عباس، فهو يتضمن تسوية الخالق بالمخلوق، وهو شرك أصغر. الدليل الخامس ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد جيد، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كراهيته أن يقول أعوذ بالله وبك، والكراهة في عرف السلف التحريم، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، فالنهي للتحريم، وذلك لما في الكلمة المذكورة من التنديد كما تقدم في تفسير ابن عباس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر.
قوله رحمه الله: ثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، أي في جعل ابن عباس قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا في الشرك الأصغر، مع كونها متعلقة بالشرك الأكبر، وهذا من طرائق استدلال الصحابة، يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر لما بينهما من الاجتماع في جعل شيء من حق الله لغيره، فلأجل المعنى المذكور استدلوا بهؤلاء الآيات في الشرك الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
قوله رحمه الله: الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو لمطلق الجمع، فهي تقتضي التسوية والتشريك، أما ثم فإنها لا تقتضي ذلك، لأنها للتراخي، فتفيد نزول رتبة المخلوق عن الخالق، فتفيد نزول رتبة المخلوق عن الخالق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، والقناعة هنا الرضا، والقناعة هنا الرضا. فتقدير الترجمة: باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله، باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرضى، أي فليقنع، ثم قال: ومن لم يرضى فليس من الله، ثم قال: ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا شاهد الحديث للترجمة، فمن لم يقنع بالحلف بالله فليس من الله، فمن لم يقنع بالحلف من فمن لم يقنع بالحلف بالله بالله فليس من الله. والمراد بنفي كونه من الله براءة الله منه، براءة الله منه، لدلالة فعله على قلة تعظيمه، لدلالة فعله على قلة تعظيمه. وهذا التركيب فليس من الله لم يأتي في حديث ثابت إلا في هذا الحديث، وهذا التركيب فليس من الله لم يأتي في حديث ثابت إلا في هذا الحديث. وجاء في القرآن في قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وبراءة الله من العبد تقتضي كفره، وبراءة الله من العبد تقتضي كفره. فمعنى قوله فليس من الله في شيء أنه كافر والله بريء منه، وقد صرح بهذا المعنى ابن جرير في تفسير هذه الآية، وقد صرح بهذا المعنى ابن جرير في تفسير هذه الآية. ومحل ذلك فيما يتعلق بالحلف بالله حال عدم رضاه بالله محلوفا به، ومحل ذلك من الحديث المذكور حال عدم رضاه بالله محلوفا به. فمن لم يرض بالله محلوفا به فإنه كافر، أي لا يرضى ولا يقنع بأن يحلف بالله. فإذا قال له أحد: والله لكذا وكذا، قال: لا تحلف لي بالله، احلف بكذا. فهذا الذي لم يقنع بالحلف بالله أي بكونه محلوفا به يكون كافرا. وهذا هو مقصود الترجمة، وهو المعنى المراد في الحديث. واضح؟ لأن هذا الحديث مشكل، وضرب فيه شراح التوحيد وغيرهم أنواعا من محاولة التوفيق بينه وبين أدلة أخرى. لكن إذا علم أن المقصود بالبراءة فيه في قوله فليس من الله أي أنه كافر، علم أن ذلك يكون في حال واحدة، هي إذا لم يرضى بالله محلوفا. فالذي لا يرضى بالله محلوفا كافر، تقول له: أحلف لك بالله، فيقول: لا، لا تحلف لي بالله، احلف بكذا وكذا. فإذا لم يرضى بالله محلوفا به فإنه كافر بعدم رضاه بالله عز وجل أن يتخذ محلوفا به. وأشار إلى شيء من هذا المعنى عبد الغني الدهلوي في حاشيته على سنن ابن ماجه. واضح المسألة؟ طيب، الآن الناس يقولون إذا حلف له الإنسان بالله قال قل في مالي في عيالي، هل هذا من الباب أو ليس من الباب؟ يا محمد لماذا؟ أي أحسنت، لأنهم لا يقولون هذا على إرادة أنه لا يرضى بالله محلوفا، وإنما يقولون هذا على طلب الزيادة في تأكيد اليمين بأن تدعو على ولدك وعلى أهلك وعلى مالك، فليس من هذا الجنس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى النهي عن الحلف بالآباء. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى. باب قول ما شاء الله وشئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا، الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح، وتصحيح النسائي مفقود من سننه الصغرى والكبرى باعتبار ما انتهى إلينا من نسخهما، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ودلالته على مقصود الترجمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ومضمن هذا الأمر نهيهم عن قول ما شاء الله وشئت، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، وعلته ما يقتضيه حرف الواو من التسوية، وعلته ما يقتضيه حرف الواو من التسوية. وتسوية الخالق بالمخلوق شرك، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية على قوله إنكم تشركون، وهو هنا من الشرك الأصغر، وهو هنا من الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى، أخرجه النسائي في سننه الكبرى، ورواه أيضا ابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة أوجه: أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت، والتنديد هنا في التسوية، والتنديد هنا في التسوية وهو شرك أصغر. وثانيها أن الاستفهام استنكاري فهو إنكار لمقالته. وثانيها أن الاستفهام استنكاري فهو إنكار لمقالته. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده بتقرير إفراد الله بما شاء دون شريك. في تقرير إفراد الله وحده بما شاء دون شريك. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم عن مقالتهم، والنهي للتحريم لما فيه من التسوية الموقعة في الشرك، لما فيه من التسوية الموقعة في الشرك وهو شرك أصغر، وهو شرك أصغر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها يبين أنها لم تكن من الأكبر، يبين أنها لم تكن من الأكبر، إذ لو كانت كذلك لما منعه شيء، إذ لو كانت كذلك لما منعه شيء، لأن أصل دعوته إبطال الشرك الأكبر، لأن أصل دعوته إبطال الشرك الأكبر. ما الذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عبد الله إيش؟ يا محمد إيش؟ أحسن، يعني مؤلف من جوابكما. الأخ عبد الله قال التقدم بين يدي الله عز وجل، فمنعه التقدم بين يدي الله عز وجل أن ينهاهم عن شيء لم ينهاهم عنه. ووقع عند أحمد التصريح بلفظ الحياء الذي ذكره الأخ محمد، والمراد بالحياء حياء النبي صلى الله عليه وسلم من ربه في أن يتقدم إليهم بالنهي قبل أمره. حياؤه صلى الله عليه وسلم أن يتقدم بين يدي ربه بالنهي لهم قبل أمره سبحانه وتعالى. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة، وهذا غاية الأدب مع الله عز وجل، وهذا غاية الأدب مع الله عز وجل، فإنه يسع العبد أن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بما يتضمن الحال الكملة، وهي ملازمة الأدب مع الله بإفراده بالمشيئة عند ذكرها، بأن يقول العبد ما شاء الله وحده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. قال رحمه الله تعالى باب من سب الدهر فقد آذى الله.
مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، وسبه شتمه، ومن سبه فقد آذى الله أي تنقصه، ومن سبه فقد آذى الله أي تنقصه، لأن الله هو الخالق المدبر لما كرهوه من الأفعال التي حملتهم على سب الدهر، لأن الله هو الخالق المدبر لما كرهوه من الأفعال التي حملتهم على سب الدهر. وسب الدهر له ثلاث أحوال: الأولى سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا مع الله، مع اعتقاد كونه فاعلا مع الله، وهذا شرك أكبر. والثانية سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا، سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا، وهذا شرك أصغر. والثالثة سب الدهر لا على اعتقاد كونه فاعلا مسببا ولا سببا مؤثرا، سب الدهر لا على اعتقاد كونه فاعلا مسببا ولا سببا مؤثرا، وهذا محرم، وهذا محرم للنهي عنه لما فيه من إضافة الحوادث إلى غير محدثها، لما فيه من إضافة الحوادث إلى غير محدثها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، وهو خبر عن الدهريين من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب المنكرين للمعاد، وهو خبر عن الدهريين من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب المنكرين للمعاد، ومن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الأفعال إلى غير الله، ومن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الأفعال إلى غير الله، فإن اعتقد كونه فاعلا فهو مثلهم، فإن اعتقد كونه فاعلا فهو مثلهم، وإن اعتقده سببا فقد وقع في الشرك الأصغر، فقد وقع في الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية له، فجعل مسبة الدهر أذية له، ومن آذى الله فقد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب، ومن آذى الله فقد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والآخر في قوله: لا تسب الدهر، والآخر في قوله: لا تسب الدهر، وهو نهي يفيد التحريم، وهو نهي يفيد التحريم. ومعنى قوله في الحديث: فأنا الدهر، وفي الرواية الثانية: فإن الله هو الدهر، يفسره قوله في الحديث نفسه: أقلب الليل والنهار، أي أصرف الدهر، أي أصرف الدهر. وقع في الصحيحين بيد الأمر، وقع في لفظ في الصحيحين بيد الأمر، أي تدبير الأفعال، أي تدبير الأفعال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الدهر. الثانية تسميته أذى لله، تسميته أذى الله. الثالثة التأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله هو الدهر. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه. بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم عند الله، ومعنى أخنع أي أوضع وأذل، ومعنى أخنع أي أوضع وأذل. فالصغار والذلة حظ من تسمى بملك الأملاك، فالصغار والذلة حظ من تسمى بملك الأملاك، وهي لا تكون إلا بفعل المحرمات، وهي لا تكون إلا بفعل المحرمات. فهوان العبد على ربه وذلته وصغاره إذا اقترف المحرم، فهوان العبد على ربه وذلته وصغاره إذا اقترف المحرم، فالمذكور محرم. والآخر في قوله أغيض رجل على الله يوم القيامة، أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. والغيظ أشد الغضب، والغيظ أشد الغضب، وما اشتد غضب الله لأجله ووصف بالخبث فهو محرم، وما اشتد غضب الله لأجله ووصف بالخبث فهو محرم. وإنما كسي المتسمي بهذا الاسم ملك الأملاك بهذين الوصفين الذلة والصغار لما فيه من منازعة الله فيما يعظم به، لما فيه من منازعة الله فيما يعظم به، إذ لا مالك على الحقيقة إلا الله. فلما وقع هذا في منازعة الله في اسمه ووصفه كان جزاؤه ذلته وغضب الله عليه. وهذا الاسم يقع حكمه على نوعين، وهذا الاسم وما جرى مجراه يقع حكمه على نوعين: أحدهما أن تقصد حقيقة الاسم ويراد معناه، أن تقصد حقيقة الاسم ويراد معناه، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والآخر أن لا تراد حقيقته ولا يقصد معناه، أن لا تراد حقيقته ولا يقصد معناه، وهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. ويلحق بملك الأملاك ما كان في معناه، ويلحق بملك الأملاك ما كان في معناه، كما قال سفيان وهو ابن عيينة: مثل شاهان شاه، أي في لسان فارس، أي في لسان فارس. فإن معناه عندهم ملك الملوك، فإن معناه عندهم ملك الملوك. وبه يعلم أن من الواجب على العبد رعاية الأحكام الشرعية مع الألقاب الأعجمية، أن الواجب على العبد رعاية الأحكام الشرعية مع الألقاب الأجنبية، فمن فقه سفيان إلحاقه ما جاء باللسان الفارسي بما جاء النهي عنه في اللسان العربي، فمن فقه سفيان إلحاقه ما جاء باللسان الفارسي بما جاء باللسان العربي، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فكل اسم أعجمي كان اسمه كان معناه كان تفسيره على معنى عربي منهي عنه فإنه ينهى عنه أيضا. فكل اسم أعجمي كان تفسيره على معنى عربي ينهى عنه منهي عنه فإنه ينهى عنه. ومن الشائع في كلام أهل الأخبار والتواريخ وغيرهم من المسلمين عند ذكر ثورة الهند مثلا قولهم المهاتما غاندي، فإن هذا لقب له، وهو لقب لا يجوز ذكره به بل يحرم، لأنه عندهم معنى موضوع لمن وقع له اتصال البشرية بالألوهية، فهم يزعمون أنه صارت له حال من اتصال روحه البشرية بالإلهية فلا يجوز ذكره. والبراءة من مثل هذا أن يتجانف الإنسان ذكر الألقاب الأعجمية التي لا يعرف معناها وإن عربت وذكرت باللسان العربي كلقب غاندي الذي ذكرناه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك. الثانية: أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. الثالثة: التفطن من التغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى. بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها. وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد. تحقيقا للتوحيد. والاحترام رعاية الحرمة وتوفير الجناب. والاحترام رعاية الحرمة وتوفير الجناب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال صلى الله عليه وسلم: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم الحديث، رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، وإنما غيره لأنه لم يجعل للعلمية المحضة، وإنما غيره لأنه لم يجعل للعلمية المحضة، بل جعل مع مراعاة صفة فيه، بل جعل مع مراعاة صفة فيه وهي الحكم، وفي ذلك مشاركة لله في أسمائه، فإن أسماء الله أعلام وأوصاف، فإن أسماء الله أعلام وأوصاف، بخلاف اسم غيره، بخلاف اسم غيره سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تكون أعلاما محضة، فإنها تكون أعلاما محضة، فغير اسم الحكم احتراما لله عز وجل لتحقيق إفراده به علما ووصفا، لتحقيق إفراده به علما ووصفا، ودفعا لتوهم مشاركة الله فيه واضح؟ يعني تسمية فلان الحكم أو أبا الحكم إذا كان صفة، إذا كان اسم هذا مقصود فقط العلمية، لكن إذا كان المقصود وجود معنى الحكم فيه وتحققه به فإن ذلك هو الذي يغير فيه الاسم احتراما لاسم الله سبحانه وتعالى. والأسماء الإلهية باعتبار اختصاصها بالله نوعان، أحدهما ما يختص به ولا يسمى به أحد غيره، مثل الله والرحمن، فهذه يحرم تسمية غيره بها، والآخر ما لا يختص به ويسمى به غيره، مثل الرؤوف والعزيز والرحيم، فمثل هذا إذا كان علما محضا لم يمنع من التسمي به، أما إذا كان مع ملاحظة الصفة فإنه قسمان، أحدهما تسميته بذلك على إرادة كمال الاتصاف بها، بحيث يستغرق جميع معناها، فهذا محرم وشرك، لما فيه من تسوية الخالق بالمخلوق، والآخر أن يسمى بذلك على إرادة أصلها، أي أصل الصفة، بحيث يكون له من المعنى ما يناسب حاله، فهذا جائز، ومنه قوله تعالى: يا أيها العزيز. وكمال الأدب تركه، وهو المقصود في الحديث، واضح؟ طيب، مسألة: ما حكم تسمية المدرسة الرحمانية أو حي الرحمانية أو غيره؟ ما الجواب؟ لماذا؟ نعم، لا يجوز، لأن اسم الرحمن مختص بالله، فما يشتق منه يكون مختصا بالله ولا يجعل لغيره. طيب، لو سميت المحلة أو الأرض بالعزيزية ما حكمه؟ هاي عبد الرحمن، أنت في مكة في العزيزية؟ فتح قريش. طيب، ما حكمه؟ لماذا؟ أحسنت، يجوز، لأنه لا يختص باسم الله عز وجل، وهم يلاحظون أصل الصفة، فإن الأرض العزيزية هي الأرض القوية الصلبة، فمثل هذا جائز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل.
ولذلك كان هناك مدرسة في الهند اسمها المدرسة الرحمانية، كان العلماء من قطرنا الذين درسوا فيها لا يكتبون في أسمائهم الرحماني بخلاف مشاركيهم من أهل تلك البلاد، وإنما تركوه لأنهم لا يرون جواز النسبة إليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال رحمه الله تعالى: باب من هز بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
مقصود الترجمة بيان من هزل، بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، أو بيان حكمه، بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان، فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان: أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، فيكون معنى الكلام: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. والآخر أن تكون موصولة بمعنى الذي، أن تكون موصولة بمعنى الذي، فتقدير الكلام: الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. ويكون المعنى بيان حكمه، ويكون المعنى بيان حكمه. والهزل هو المزح بخفة، والهزل هو المزح بخفة. ومعنى الترجمة: من هزل بالله أو القرآن أو الرسول مشتملا هزله على ذكرهم، من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول مشتملا هزله على ذكرهم، فيذكر الله أو يذكر القرآن أو يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هزله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة تدخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبر عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعدها: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فحكم الله بكفرهم لاستهزائهم بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره مفردا بسند حسن. أما روايات محمد بن كعب القرضي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي فأخرجها ابن جرير في تفسيره بنحو حديث ابن عمر، وهي مراسيل ضعيفة، لكن المراسيل إذا اختلفت مخارجها قوى بعضها بعضا، لكن المراسيل إذا اختلفت مخارجها أي جاءت عن رواة من بلدان عدة قوى بعضها بعضا. حكاه أبو العباس بن تيمية في مقدمة أصول التفسير، وأبو الفضل بن حجر في الإفصاح عن النكت على ابن الصلاح. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات من سورة التوبة، ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية. فإنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب عند اللقاء ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. والقراء اسم موضوع في عرف السلف المتقدمين للعالمين بالقرآن والسنة العاملين بهما. والقراء اسم موضوع في عرف السلف المتقدمين للدلالة على العالمين بالقرآن والسنة العاملين بهما. فاستخف هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسخروا به وبأصحابه الذين استفاض مدحهم والثناء عليهم في القرآن، فهم أيضا مستخفون بآيات الله، المتضمنة مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقع منهم ذلك أكفرهم الله عز وجل وأنزل على رسوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، خبرا عما صاروا إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله: ثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله، لأن النميمة مقصودها الإفساد، والنصيحة مقصودها الإصلاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية.
مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعم المسداة إليه بعد ضراء حلت به مناف لكمال التوحيد الواجب. أن زعم الإنسان استحقاقه النعم المسداة إليه بعد ضراء حلت به مناف كمال التوحيد الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيت على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: فأي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذاب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدة. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه.
نعم. ونيات الأقرع.
قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لي هذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، مع قوله في صدرها أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، فلما ذاق رحمة الله بعد الضراء التي مسته زعم أنه مستحق النعمة فقال هذا لي. ونقل المصنف في تفسيرها أثران، الأول عن مجاهد قال هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير بهذا اللفظ وهو عند البخاري معلقا بلفظ هذا بعلمي، ورجح ابن حجر أنه بتقديم الميم على اللام أي بعملي كما في رواية ابن جرير. والثاني أثر ابن عباس رضي الله عنه قال يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما بنحوه. ومجموع الأثرين دال على أن هذا المدعي زعم استحقاقه النعمة من وجهين أحدهما باعتبار مبدئها فمن في قول ابن عباس يريد من عندي للابتداء وتفسيره هو في كونه عمل لها كما قال مجاهد هذا بعملي، فهو يرى أن ابتداء النعمة وقع منه لأنه عمل لها والآخر باعتبار منتهاها كما قال مجاهد وأنا محقوق به أي جدير بهذه النعمة مستحق لها. فصارت دعوى الاستحقاق مشتملة على ادعائها بدءا وانتهاء، وهذا من أعظم السوء والجور في الدعوى الكاذبة. وهذا القول المذكور في الآية هذا لي هو قول الكافر، فمن قالها معتقدا حقيقتها أنها منه على الاستقلال خلقا وتقديرا فهو كافر كفرا أكبر. وإن قالها غير معتقد ذلك بل يرى أن النعمة من الله لكن جرت على لسانه من غير قصد فإنه واقع في الكفر الأصغر لما فيه من نسبة النعمة إلى غير مسديها. والدليل الثاني قول الله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله على علم عندي. والقائل هو قارون أحد الهلكة من كبراء بني إسرائيل. ونقل المصنف في تفسيرها ثلاثة آثار، أولها أثر قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها أثر السدي قال على علم من الله أني له أهل، ولم يسمه المصنف بل أبهمه فقال وقال آخرون، وقد أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيريهما بهذا اللفظ عنه. وثالثها أثر مجاهد قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على المعنيين السابقين في دعوى استحقاق النعمة ابتداء وانتهاء، فالقول فيها كالقول في ما سبق. والدليل الثالث حديث أبي هريرة، وهو حديث الأبرص والأقرع والأعمى الطويل، متفق عليه في الصحيحين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث: فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، في قوله فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء: أولها اعترافه بنعمة الله، اعترافه بنعمة الله لقوله كنت أعمى، وقوله إلي بصري، وثانيها نسبته تلك النعمة إلى المنعم، نسبته تلك النعمة إلى المنعم لقوله فرد الله، وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. وموجب السخط على الأبرص والأقرع ضد ذلك، وهو ثلاثة أشياء، وموجب السخط على الأقرع والأبرص ضد ذلك وهو ثلاثة أشياء: أولها عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقرا بما كان عليه وما صار إليه، إذ لم يقرا بما كان عليه وما صار إليه، وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم، عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم، بل قال كل واحد إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وثالثها في منعهما حق الله فيها، في منعهما حق الله فيها إذ منع ابن السبيل ما يتبلغ به، إذ منع ابن السبيل ما يتبلغ به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله تعالى إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.
وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد العشاء بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس السادس في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 6 بعد 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله. والأنداد جمع الند، والند مجتمع فيه معنيان، والند مجتمع فيه معنيان: أحدهما المثل والمشابهة، أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، الضد والمخالفة. وجعل الأنداد يسمى تنديدا، وجعل الأنداد يسمى تنديدا، وهو نوعان: أحدهما تنديد أكبر، أحدهما تنديد أكبر إذا تضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، إذا تضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، والآخر تنديد أصغر إذا تضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، إذا تضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان. ومن الثاني ما ساق المصنف رحمه الله دلائله في هذه الترجمة من الألفاظ التي تجري على الألسنة، فالترجمة مخصوصة بالنوع الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دمي بالنمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فالنهي للتحريم، فالنهي للتحريم، ووقوع ذلك من الشرك، ووقوع ذلك من الشرك. فالآية في تحريم شرك التنديد، الآية في تحريم شرك التنديد. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما الأنداد بقوله الأنداد هو الشرك، رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن. وعد من أفراده أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، إلى قوله وقول الرجل لولا الله وفلان، فكل هؤلاء المذكورات من الشرك، وهن من الشرك الأصغر، وهن من الشرك الأصغر، لقول ابن عباس في آخره هذا كله به شرك، هذا كله به شرك. ومثل هذا التركيب يقع في الأحاديث النبوية والآثار السلفية على إرادة الشرك الأصغر. ومثل هذا التركيب يقع في الأحاديث النبوية والآثار السلفية على إرادة الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وأغفل المصنف العزو إلى أبي داود وهو أجدر الكتب بالعزو إليه بعد الصحيحين وفق قواعد المحدثين وقدموه على النسائي مع أن أحاديث النسائي الضعاف أقل منه، لأن أبا داود صنف كتابا جامعا لأبواب الديانة مع حسن الاختيار والاختصار، وهو الأصل القديم لأحاديث الأحكام، فإن المصنفين في أحاديث الأحكام عالة على سنن أبي داود رحمه الله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد كما تقدم في كلام ابن عباس، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد كما تقدم في كلام ابن عباس. ورتب عليه وقوع الكفر أو الشرك، تبعا لشك الراوي، والكفر أعم من الشرك، فإن الكفر شرعا هو ستر الإيمان، ويكون المستور تارة أصله وتارة كماله، ومن أفراد الكفر الشرك بالله، فالحلف بغير الله عز وجل كفر، فالحلف بغير الله شرك في حقيقته، وكفر باعتبار رجوعه إلى حقيقة الكفر الشرعية، فالحلف بغير الله شرك باعتبار حقيقته من وجود التنديد، وهو كفر باعتبار حقيقته فيما يؤثره على الإيمان، وتقدم أنه شرك أصغر. والدليل الثالث أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا. الأثر رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في تصيره الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، لأن الثاني شرك، بخلاف الأول، فهو يمين غموس، وهي كبيرة لا تبلغ حد الشرك، فمن حلف كاذبا بالله فقد اقترف كبيرة، ومن حلف صادقا بغير الله فقد اقترف شركا. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم، وعلته ما فيه من التنديد على ما ذكره ابن عباس، فهو يتضمن تسوية الخالق بالمخلوق، فهو يتضمن تسوية الخالق في المخلوق وهو شرك أصغر. الدليل الخامس ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد جيد، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كراهيته أن يقول أعوذ بالله وبك، في كراهيته أن يقول أعوذ بالله وبك، والكراهة في عرف السلف التحريم. والآخر في قوله: ولا تقولوا لولا الله وفلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان، فالنهي للتحريم، فالنهي للتحريم، وذلك لما في الكلمة المذكورة من التنديد كما تقدم في تفسير ابن عباس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر.
قوله رحمه الله: ثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، أي في جعل ابن عباس قوله تعالى: ولا تجعلوا، فلا تجعلوا لله أندادا، في الشرك الأصغر، مع كونها متعلقة بالشرك الأكبر. وهذا من طرائق استدلال الصحابة، يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر لما بينهما من الاجتماع في جعل شيء من حق الله لغيره، لما بينهما من الاجتماع في جعل شيء من حق الله لغيره. فلأجل المعنى المذكور استدلوا بهؤلاء الآيات في الشرك الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
قوله رحمه الله: الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو لمطلق الجمع، فهي تقتضي التسوية والتشريك. أما ثم فإنها لا تقتضي ذلك، لأنها للتراخي، فتفيد نزول رتبة المخلوق عن الخالق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، والقناعة هنا الرضا. فتقدير الترجمة: باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله، باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرضى، أي فليقنع، ثم قال: ومن لم يرضى فليس من الله، وهذا شاهد الحديث للترجمة، فمن لم يقنع بالحلف بالله فليس من الله، فمن لم يقنع بالحلف بالله فليس من الله. والمراد بنفي كونه من الله براءة الله منه، براءة الله منه لدلالة فعله على قلة تعظيمه، لدلالة فعله على قلة تعظيمه. وهذا التركيب فليس من الله لم يأتي في حديث ثابت إلا في هذا الحديث، وهذا التركيب فليس من الله لم يأتي في حديث ثابت إلا في هذا الحديث، وجاء في القرآن في قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وبراءة الله من العبد تقتضي كفره، وبراءة الله من العبد تقتضي كفره. فمعنى قوله فليس من الله في شيء أنه كافر والله بريء منه، وقد صرح بهذا المعنى ابن جرير في تفسير هذه الآية، وقد صرح بهذا المعنى ابن جرير في تفسير هذه الآية. ومحل ذلك فيما يتعلق بالحلف بالله حال عدم رضاه بالله محلوفا به، ومحل ذلك من الحديث المذكور حال عدم رضاه بالله محلوفا به، فمن لم يرض بالله محلوفا به فإنه كافر، أي لا يرضى ولا يقنع بأن يحلف بالله. فإذا قال له أحد: والله لكذا وكذا، قال: لا تحلف لي بالله، احلف بكذا. فهذا الذي لم يقنع بالحلف بالله أي بكونه محلوفا به يكون كافرا، وهذا هو مقصود الترجمة، وهو المعنى المراد في الحديث. واضح؟ لأن هذا الحديث مشكل، وضرب فيه شراح التوحيد وغيرهم أنواعا من محاولة التوفيق بينه وبين أدلة أخرى، لكن إذا علم أن المقصود بالبراءة فيه في قوله فليس من الله أي أنه كافر، علم أن ذلك يكون في حال واحدة، هي إذا لم يرضى بالله محلوفا، فالذي لا يرضى بالله محلوفا كافر. تقول له: أحلف لك بالله، فيقول: لا، لا تحلف لي بالله، احلف بكذا وكذا. فإذا لم يرضى بالله محلوفا به فإنه كافر بعدم رضاه بالله عز وجل أن يتخذ محلوفا به. وأشار إلى شيء من هذا المعنى عبد الغني الدهلوي في حاشيته على سنن ابن ماجه. واضح المسألة؟ طيب، الآن الناس يقولون إذا حلف له الإنسان بالله قال: قل في مالي في عيالي، هل هذا من الباب أو ليس من الباب؟ ها محمد، لماذا؟ أي أحسنت، لأنهم لا يقولون هذا على إرادة أنه لا يرضى بالله محلوفا، وإنما يقولون هذا على طلب الزيادة في تأكيد اليمين بأن تدعو على ولدك وعلى أهلك وعلى مالك، فليس من هذا الجنس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. باب قول ما شاء الله وشئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا، الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح، وتصحيح النسائي مفقود من سننه الصغرى والكبرى باعتبار ما انتهى إلينا من نسخهما، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ودلالته على مقصود الترجمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ومضمن هذا الأمر نهيهم عن قول ما شاء الله وشئت، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، وعلته ما يقتضيه، حرف الواو من التسوية، وعلته ما يقتضيه حرف الواو من التسوية، وتسوية الخالق بالمخلوق شرك. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية على قوله إنكم تشركون، وهو هنا من الشرك الأصغر، والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى، ورواه أيضا ابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة أوجه: أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت، والتنديد هنا في التسوية، وهو شرك أصغر. وثانيها أن الاستفهام استنكاري، فهو إنكار لمقالته. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، بتقرير إفراد الله بما شاء دون شريك، والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم عن مقالتهم، والنهي للتحريم لما فيه من التسوية الموقعة في الشرك، وهو شرك أصغر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها يبين أنها لم تكن من الأكبر، إذ لو كانت كذلك لما منعه شيء، لأن أصل دعوته إبطال الشرك الأكبر، إبطال الشرك الأكبر، ما الذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عبد الله إيش؟ يا محمد إيش؟ أحسن، يعني مؤلف من جوابكما. الأخ عبد الله قال التقدم بين يدي الله عز وجل، فمنعه التقدم بين يدي الله عز وجل أن ينهاهم عن شيء لم ينهاهم عنه. ووقع عند أحمد التصريح بلفظ الحياء الذي ذكره الأخ محمد، والمراد بالحياء حياء النبي صلى الله عليه وسلم من ربه في أن يتقدم إليهم بالنهي قبل أمره، حياؤه صلى الله عليه وسلم أن يتقدم بين يدي ربه بالنهي لهم قبل أمره سبحانه وتعالى. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة، وهذا غاية الأدب مع الله عز وجل، وهذا غاية الأدب مع الله عز وجل، فإنه يسع العبد أن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بما يتضمن الحال الكملة، وهي ملازمة الأدب مع الله بإفراده بالمشيئة عند ذكرها، بأن يقول العبد ما شاء الله وحده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم: يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. قال رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، وسبه شتمه، ومن سبه فقد آذى الله أي تنقصه، ومن سبه فقد آذى الله أي تنقصه، لأن الله هو الخالق المدبر لما كرهوه من الأفعال التي حملتهم على سب الدهر، لأن الله هو الخالق المدبر لما كرهوه من الأفعال التي حملتهم على سب الدهر. وسب الدهر له ثلاث أحوال: الأولى سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا مع الله، مع اعتقاد كونه فاعلا مع الله، وهذا شرك أكبر. والثانية سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا، سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا، وهذا شرك أصغر. والثالثة سب الدهر لا على اعتقاد كونه فاعلا مسببا ولا سببا مؤثرا، سب الدهر لا على اعتقاد كونه فاعلا مسببا ولا سببا مؤثرا، وهذا محرم، وهذا محرم للنهي عنه لما فيه من إضافة الحوادث إلى غير محدثها، لما فيه من إضافة الحوادث إلى غير محدثها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين: فالدليل الأول قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وما يهلكنا إلا الدهر، وهو خبر عن الدهريين من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب المنكرين للمعاد، وهو خبر عن الدهريين من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب المنكرين للمعاد، ومن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الأفعال إلى غير الله، ومن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الأفعال إلى غير الله، فإن اعتقد كونه فاعلا فهو مثلهم، فإن اعتقد كونه فاعلا فهو مثلهم، وإن اعتقده سببا فقد وقع في الشرك الأصغر، فقد وقع في الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية له، فجعل مسبة الدهر أذية له، ومن آذى الله فقد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب، ومن آذى الله فقد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والآخر في قوله لا تسبوا الدهر، والآخر في قوله لا تسبوا الدهر، وهو نهي يفيد التحريم، وهو نهي يفيد التحريم. ومعنى قوله في الحديث فأنا الدهر، وفي الرواية الثانية فإن الله هو الدهر، يفسره قوله في الحديث نفسه أقلب الليل والنهار، أي أصرف الدهر، أي أصرف الدهر. وقع في الصحيحين بيد الأمر، وقع في لفظ في الصحيحين بيد الأمر، أي تدبير الأفعال، أي تدبير الأفعال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم عند الله، ومعنى أخنع أي أوضع وأذل، ومعنى أخنع أي أوضع وأذل، فالصغار والذلة حظ من تسمى بملك الأملاك، فالصغار والذلة حظ من تسمى بملك الأملاك، وهي لا تكون إلا بفعل المحرمات، وهي لا تكون إلا بفعل المحرمات، فهوان العبد على ربه وذلته وصغاره إذا اقترف المحرم، فهوان العبد على ربه وذلته وصغاره إذا اقترف المحرم، فالمذكور محرم. والآخر في قوله أغيض رجل على الله يوم القيامة، أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، والغيظ أشد الغضب، والغيظ أشد الغضب، وما اشتد غضب الله لأجله ووصف بالخبث فهو محرم، وما اشتد غضب الله لأجله ووصف بالخبث فهو محرم. وإنما كسي المتسمي بهذا الاسم ملك الأملاك بهذين الوصفين الذلة والصغار لما فيه من منازعة الله فيما يعظم به، لما فيه من منازعة الله فيما يعظم به، إذ لا مالك على الحقيقة إلا الله، فلما وقع هذا في منازعة الله في اسمه ووصفه كان جزاؤه ذلته وغضب الله عليه. وهذا الاسم يقع حكمه على نوعين، وهذا الاسم وما جرى مجراه يقع حكمه على نوعين، أحدهما أن تقصد حقيقة الاسم ويراد معناه، أن تقصد حقيقة الاسم ويراد معناه، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والآخر أن لا تراد حقيقته ولا يقصد معناه، أن لا تراد حقيقته ولا يقصد معناه، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. ويلحق بملك الأملاك ما كان في معناه، ويلحق بملك الأملاك ما كان في معناه، كما قال سفيان وهو ابن عيينة مثل شاهان شاه، أي في لسان فارس، أي في لسان فارس، فإن معناه عندهم ملك الملوك، فإن معناه عندهم ملك الملوك. وبه يعلم أن من الواجب على العبد رعاية الأحكام الشرعية مع الألقاب الأعجمية، أن الواجب على العبد رعاية الأحكام الشرعية مع الألقاب الأجنبية، فمن فقه سفيان إلحاقه ما جاء باللسان الفارسي بما جاء النهي عنه في اللسان العربي، فمن فقه سفيان إلحاقه ما جاء باللسان الفارسي فيما جاء باللسان العربي، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فكل اسم أعجمي كان اسمه، كان معناه، كان تفسيره على معنى عربي منهي عنه فإنه ينهى عنه أيضا، فكل اسم أعجمي كان تفسيره على معنى عربي ينهى عنه منهي عنه فإنه ينهى عنه. ومن الشائع في كلام أهل الأخبار والتواريخ وغيرهم من المسلمين عند ذكر ثورة الهند مثلا قولهم المهاتما غاندي، فإن هذا لقب له، وهو لقب لا يجوز ذكره به بل يحرم، لأنه عندهم معنى موضوع لمن وقع له اتصال البشرية بالألوهية، فهم يزعمون أنه صارت له حال من اتصال روحه البشرية بالإلهية فلا يجوز ذكره. والبراءة من مثل هذا أن يتجانف الإنسان ذكر الألقاب الأعجمية التي لا يعرف معناها، وإن عربت وذكرت باللسان العربي كلقب غاندي الذي ذكرناه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن من التغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى. بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها. وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد. تحقيقا للتوحيد. والاحترام رعاية الحرمة وتوفير الجناب. والاحترام رعاية الحرمة وتوفير الجناب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال صلى الله عليه وسلم: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، وإنما غيره لأنه لم يجعل للعلمية المحضة، وإنما غيره لأنه لم يجعل للعلمية المحضة، بل جعل مع مراعاة صفة فيه، بل جعل مع مراعاة صفة فيه وهي الحكم. وفي ذلك مشاركة لله في أسمائه، فإن أسماء الله أعلام وأوصاف، فإن أسماء الله أعلام وأوصاف، بخلاف اسم غيره، بخلاف اسم غيره سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تكون أعلاما محضة، فإنها تكون أعلاما محضة. فغير اسم الحكم احتراما لله عز وجل لتحقيق إفراده به علما ووصفا، لتحقيق إفراده به علما ووصفا، ودفعا لتوهم مشاركة الله فيه، ودفعا لتوهم مشاركة الله فيه. واضح؟ يعني تسمية فلان الحكم أو أبا الحكم إذا كان صفة، إذا كان اسم، هذا مقصود فقط العلمية. لكن إذا كان المقصود وجود معنى الحكم فيه وتحققه به، فإن ذلك هو الذي يغير فيه الاسم احتراما لاسم الله سبحانه وتعالى. والأسماء الإلهية باعتبار اختصاصها بالله نوعان. والأسماء الإلهية باعتبار اختصاصها بالله سبحانه وتعالى نوعان: أحدهما ما يختص به ولا يسمى به أحد غيره، ما يختص به ولا يسمى به أحد غيره، مثل الله والرحمن، فهذه يحرم تسمية غيره بها، فهذه يحرم تسمية غيره بها. والآخر ما لا يختص به ويسمى به غيره، وما لا يختص به ويسمى به غيره، مثل الرؤوف والعزيز والرحيم، مثل الرؤوف والعزيز والرحيم. فمثل هذا إذا كان علما محضا لم يمنع من التسمي به، فمثل هذا إذا كان علما محضا لم يمنع من التسمي به. أما إذا كان مع ملاحظة الصفة فإنه قسمان. أما إذا كان مع ملاحظة الصفة فإنه قسمان: أحدهما تسميته بذلك على إرادة كمال الاتصاف بها، تسميته بذلك على إرادة كمال الاتصاف بها، بحيث يستغرق جميع معناها، بحيث يستغرق جميع معناها، فهذا محرم وشرك، فهذا محرم وشرك لما فيه من تسوية الخالق بالمخلوق، هذا محرم وشرك لما فيه من تسوية الخالق بالمخلوق. والآخر أن يسمى بذلك على إرادة أصلها، أن يسمى بذلك على إرادة أصلها أي أصل الصفة، بحيث يكون له من المعنى ما يناسب حاله، بحيث يكون له من المعنى ما يناسب حاله، فهذا جائز، فهذا جائز. ومنه قوله تعالى يا أيها العزيز. وكمال الأدب تركه، وكمال الأدب تركه، وهو المقصود في الحديث، وهو المقصود في الحديث. واضح؟ طيب، مسألة: ما حكم تسمية المدرسة الرحمانية أو حي الرحمانية أو غيره؟ ما الجواب؟ لماذا؟ نعم، لا يجوز، لأن اسم الرحمن مختص بالله، فما يشتق منه يكون مختصا بالله ولا يجعل لغيره. طيب، لو سميت المحلة أو الأرض بالعزيزية ما حكمه؟ يا عبد الرحمن، أنت في مكة في العزيزية؟ البطحة قريش. طيب، ما حكمه؟ لماذا؟ أي أحسنت، يجوز، لأنه لا يختص باسم الله عز وجل، وهم يلاحظون أصل الصفة، فإن الأرض العزيزية هي الأرض القوية الصلبة، فمثل هذا جائز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل.
ولذلك كان هناك مدرسة في الهند اسمها المدرسة الرحمانية، كان العلماء من قطرنا الذين درسوا فيها لا يكتبون في أسمائهم الرحماني، بخلاف مشاركيهم من أهل تلك البلاد، وإنما تركوه لأنهم لا يرون جواز النسبة إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال رحمه الله تعالى: باب من هز بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
مقصود الترجمة بيان من هزل، بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، أو بيان حكمه، بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان، فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان: أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، فيكون معنى الكلام: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. والآخر أن تكون موصولة بمعنى الذي، أن تكون موصولة بمعنى الذي، فتقدير الكلام: الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. ويكون المعنى بيان حكمه، ويكون المعنى بيان حكمه. والهزل هو المزح بخفة، والهزل هو المزح بخفة. ومعنى الترجمة: من هزل بالله أو القرآن أو الرسول مشتملا هزله على ذكرهم، من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول مشتملا هزله على ذكرهم، فيذكر الله أو يذكر القرآن أو يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هزله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة تدخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبر عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعدها: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فحكم الله بكفرهم لاستهزائهم بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره مفردا بسند حسن. أما روايات محمد بن كعب القرضي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي فأخرجها ابن جرير في تفسيره بنحو حديث ابن عمر، وهي مراسيل ضعيفة، لكن المراسيل إذا اختلفت مخارجها قوى بعضها بعضا، لكن المراسيل إذا اختلفت مخارجها أي جاءت عن رواة من بلدان عدة قوى بعضها بعضا، حكاه أبو العباس بن تيمية في مقدمة أصول التفسير وأبو الفضل بن حجر في الإفصاح عن النكت على ابن الصلاح. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات من سورة التوبة، ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب عند اللقاء ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. والقراء اسم موضوع في عرف السلف المتقدمين للعالمين بالقرآن والسنة العاملين بهما. والقراء اسم موضوع في عرف السلف المتقدمين للدلالة على العالمين بالقرآن والسنة العاملين بهما. فاستخف هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسخروا به وبأصحابه الذين استفاض مدحهم والثناء عليهم في القرآن، فهم أيضا مستخفون بآيات الله المتضمنة مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقع منهم ذلك أكفرهم الله عز وجل وأنزل على رسوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، خبرا عما صاروا إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله: ثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله، لأن النميمة مقصودها الإفساد والنصيحة مقصودها الإصلاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية.
مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعم المسداة إليه بعد ضراء حلت به مناف لكمال التوحيد الواجب. أن زعم الإنسان استحقاقه النعم المسداة إليه بعد ضراء حلت به مناف كمال التوحيد الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يريد من, عندي. وقوله قال إنما أوتيت على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال فأي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه فذاب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفري هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لي هذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي مع قوله في صدرها أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. فلما ذاق رحمة الله بعد الضراء التي مسته زعم أنه مستحق النعمة فقال هذا لي. ونقل المصنف في تفسيرها أثران. الأول عن مجاهد قال هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير بهذا اللفظ وهو عند البخاري معلقا بلفظ هذا بعلمي، ورجح ابن حجر أنه بتقديم الميم على اللام أي بعملي كما في رواية ابن جرير. والثاني أثر ابن عباس رضي الله عنه قال يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما بنحوه. ومجموع الأثرين دال على أن هذا المدعي زعم استحقاقه النعمة من وجهين أحدهما باعتبار مبدئها أحدهما باعتبار مبدئها فمن في قول ابن عباس يريد من عندي للابتداء، فمن في قول ابن عباس يريد من عندي للابتداء، وتفسيره هو في كونه عمل لها، وتفسيره هو في كونه عمل لها كما قال مجاهد هذا بعملي، فهو يرى أن ابتداء النعمة وقع منه لأنه عمل لها، فهو يرى أن ابتداء النعمة وقع منه لأنه عمل لها، والآخر باعتبار منتهاها، والآخر باعتبار منتهاها كما قال مجاهد وأنا محقوق به، أي جدير بهذه النعمة مستحق لها. فصارت دعوى الاستحقاق مشتملة على ادعائها بدءا وانتهاء، وهذا من أعظم السوء والجور في الدعوى الكاذبة. وهذا القول المذكور في الآية هذا لي هو قول الكافر، فمن قالها معتقدا حقيقتها أنها منه على الاستقلال خلقا وتقديرا فهو كافر كفرا أكبر. فمن قالها معتقدا حقيقتها أنها منه على الاستقلال خلقا وتقديرا فهو كفر أكبر، وإن قالها غير معتقد ذلك، وإن قالها غير معتقد ذلك بل يرى أن النعمة من الله لكن جرت على لسانه من غير قصد فإنه واقع في الكفر الأصغر، فإنه واقع في الكفر الأصغر لما فيه من نسبة النعمة إلى غير مسديها. والدليل الثاني قول الله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله على علم عندي، والقائل هو قارون أحد الهلكة من كبراء بني إسرائيل. ونقل المصنف في تفسيرها ثلاثة آثار، أولها أثر قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، وثانيها أثر السدي قال على علم من الله أني له أهل، ولم يسمه المصنف بل أبهمه فقال وقال آخرون، وقد أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيريهما بهذا اللفظ عنه، وثالثها أثر مجاهد قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على المعنيين السابقين في دعوى استحقاق النعمة ابتداء وانتهاء، فالقول فيها كالقول في ما سبق. والدليل الثالث حديث أبي هريرة وهو حديث الأبرص والأقرع والأعمى الطويل متفق عليه في الصحيحين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، في قوله فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، أولها اعترافه بنعمة الله، اعترافه بنعمة الله لقوله كنت أعمى وقوله إلي بصري، وثانيها نسبته تلك النعمة إلى المنعم، نسبته تلك النعمة إلى المنعم لقوله فرد الله، وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. وموجب السخط على الأبرص والأقرع ضد ذلك وهو ثلاثة أشياء، وموجب السخط على الأقرع والأبرص ضد ذلك وهو ثلاثة أشياء، أولها عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقرا بما كان عليه وما صار إليه، إذ لم يقرا بما كان عليه وما صار إليه، وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم، عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم بل قال كل واحد إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وثالثها في منعهما حق الله فيها، في منعهما حق الله فيها إذ منع ابن السبيل ما يتبلغ به، إذ منع ابن السبيل ما يتبلغ به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله تعالى: إنما أتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.
وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد العشاء بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.